الحديث السادس عشر وبإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ أقيمت الصلاة فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا برفع أو تسليم ويم الذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا يا رسول الله وما رأيت قال رأيت الجنة والنار
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول إمام دقيق عيد رحمه الله حديث السادس عشر من هذه الأربعين حديث أنس رضي الله عنه سبق أن روى عنه أخبارا تقدم أن أئمة الإسناد أئمة حفاظ كبار رحمة الله عليهم لكن قد يكون في بعض رجال السند إمام مشهور بالحفظ فيذكر شيء من ترجمته من هؤلاء الذين في هذا الإسناد وهو الشيخ الرابع وقوله أخبرنا أبو علي إسماعيل محمد الصفار وهذا إمام حافظ رحمه الله أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار توفي سنة 41 و300 وهذا أيضا من شيوخ الإمام الدارقطني أبو علي إسماعيل محمد الصفار يوم مشهور وأخذ عنه الإمام الدارقطني رحمه الله وإما وقع للدارقطني علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني الإمام المشهور رحمه الله المتوفى سنة 85 و300 للهجرة أنه كان يحضر مجلسا في أول طلبه للعلم ونعلم أن طلاب العلم في ذلك الزمان يغدو لطلب العلم قبل صلاة الفجر ثم لا يزال ينتقل من درس إلى درس إلى أن يفرغ من طلبه بذلك اليوم مع صلاة العشاء أو ربما بعد صلاة العشاء وبالغالب أنهم يعودون في الليل بعد صلاة العشاء لتقييد ما كتبوه وربما قيد بعضهم قبل ذلك فكان رحمه الله في أول طلبه للعلم يتتبع المشايخ ربما ضاق عليه الوقت في كتابة الأحاديث فكان يحضر عند شيخ من شيوخه ويسمع الأسانيد يسمعه هكذا بدون تقييد ثم يذهب إلى شيخ آخر فربما قيد تلك الأحاديث التي سمعها وقد حفظها بمجرد أول سماع عند هذا الشيخ وقد لا يمكنه أن يسمع ويقيد هذا هو المعتاد يعني لا يمكن للإنسان أن يسمع من مدرس ويقيد أحاديث أخرى إذ هذا يعني بعيد في العادة إلا في النادر جدا فكان اليوم الدارقطني رحمه الله يحضر عند بعض المشايخ ثم يأتي إلى حلقة الإمام أبي علي إسماعيل محمد الصفار فيسمع الأحاديث وأصحابه وزملاؤه يقيدون مباشرة إذا قال حدثنا أحمد بن محمد فتى مباشرة حتى لا يفوتهم اسمه أو يخطئون في حرف أو في اسم فكان الدارقطني رحمه الله يحضر السماع يكتب من حفظه أحاديث أخرى غير الأحاديث التي يسمعها فقال له زملاؤه سماعك لا يصح أنت تقيد أخبار غير الأخبار التي يرويها الشيخ مثل هذا لا يصح سماعه ولا يكتمل السماع فقال طريقتي في الحفظ غير طريقتكم يقول رحمه فقالوا له مرة وأخرى فلما رأوه مصرا على ما هو عليه رفعوا أمره إلى الشيخ أبي علي إسماعيل فقالوا له إنه يكتب أحاديث غير الأحاديث فدعاه بعد 18 يوما فقال: ما الذي يحملك على هذا؟ ألا تسمع يعني نصيحتهم وتكتب؟ قال: إن طريقتي في الحفظ غير طريقتهم، وإن شئت أن يعلنوا علي ما كتبوا عنك في تلك الأيام فليعلنوا. يعني أنه إذا عرضوا عليه ما كانوا يسمعون ويقيدون مباشرة وهو في تلك الحال لا يكتب تلك الأخبار، يكتب أخبارا غيرها مما سمع بجنس آخر. فقال: نعم. فجعلوا يعلنون عليه بعض الأخبار، فقال في بعضها رحمه الله: قد أخطأوا، لم تقل هكذا، لم تقل هكذا. صار يقول إنكم أخطأتم. فرجع أبو علي إسماعيل إلى أصله فوجده كما قال الإمام الدارقطني رحمه الله، فكانوا يصححون أصولهم على حفظه وهو يكتب أحاديث أخرى غير الأحاديث التي كان يبليها، وهم كانوا يسمعون الحديث مباشرة ويكتبون. وهذا لا شك أمر نادر جدا، ولهذا الدارقطني من أذكياء الدنيا رحمه الله، وله كتاب يقضى له بالعجب وهو كتاب العلم إن كان أملاه من حفظه كما يقول الإمام الذهبي. وهنالك أخبار كثيرة عن أئمة كبار في الحفظ يعني هي كالخيال بالنسبة لمن يسمع، لكنها واقعة ومدونة في تراجم الأئمة، حتى إن بعضهم كان يجلس بين الحلقتين إذا كان في المجلس حلقتان، ولا فإن جلس عند هذا فات هذا، وإن جلس عند هذا فات هذا، كان يجلس في الوسط بين الحلقتين ويكتب عن هذا وعن هذا، ولا يخلط ما يرويه عن هذا بما يرويه عن هذا. هذا وقع لبعض الأئمة، لعله إما الخلال أو الأثرم، حتى قال يحيى المعين لما ذكر له ذلك قال: إن أحد أبويه جني. وهذا من باب المبالغة، يعني من باب ما، وإلا يمكن الجن لا يبلغون هذا المبلغ، لا يبلغون هذا المبلغ ولا يستطيعون منه، لكن هذا من باب المبالغة أحيانا على طريقة العرب، يشبهون بالشيء الذي لا يرى، بالشيء الذي لا يرى مما يتعجب منه، حتى إنه ربما كان الوصف مذموما، لكن من باب المبالغة، من باب المبالغة، مثل ما روي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال لعبد الرحمن المهدي: أريد أن تحضر لي شيخا أذاكره وأحدثه. يقول سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، فكان عبد الرحمن المهدي رحمه الله حسن الانتقاء ويعرف كيف يختار ويعرف الرجال، فاختار له يحيى بن سعيد القطان الإمام المشهور رحمه الله، فجعل يذاكره. ويحيى بن سعيد القطان في طبقات تلاميذ سفيان الثوري رحمه الله، يعني سفيان الثوري توفي سنة 61 و100، ويحيى بن سعيد توفي سنة 98 و100، فهو في طبقة تلاميذه. ويحيى بن سعيد وسفيان وعبد الرحمن في طبقة واحدة متقاربة، فجعل يذاكره. فما قال له: أخطأت يا أبا عبد الله، يقول سفيان، يقوله يحيى بن سعيد القطان سفيان الثوري، ثم تبين الأمر كما قال. فلما برأ قال سفيان الثوري: أنا قلت لك ائتني بإنسان يذاكرني، لكنك أتيتني بشيطان، أتيتني بشيطان، يعني انبهر من حفظه، انبهر من حفظه. فهذا الإمام رحمه الله إمام مشهور كما تقدم، وله أئمة وله تلاميذ مشهورون كالدارقطني رحمه الله. وبعد الحسن بن عرفة هذا ابن يزيد العبدي إمام مشهور أيضا، وله جزء مشهور، له جزء مشهور يروي ابن كثير ويذكر ابن كثير في تفسيره وغيره من هذا الجزء رحمه الله، وهو إمام معمر. قال عمر رحمه الله: ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 57 ومئة، له مئة سنة وسبع سنوات، وذكر عنه أنه بلغ مئة سنة وعشر سنوات رحمه الله، وله عشرة من الأبناء سماهم على العشرة المبشرين بالجنة رحمة الله عليهم جميعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم بنحو رواية المصنف رحمه الله، أنه قال: أيها الناس إني إمام. هذا النداء إشارة إلى أنه ينبغي أن يصغى إلى مثل هذا القول لأهميته، إني إمامكم. وأراد بالصلاة، وهو الإمام مطلق عليه الصلاة والسلام لكل شيء، لكن الكلام في باب الصلاة. والإمام جنة كما عند مسلم، الإمام جنة، ولهذا المأموم تبع للإمام، المأموم تبع للإمام في صلاته. قال: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، عند مسلم ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري. ثم ذكر بقية الحديث: إني إمامكم. والإمام يؤتم به ويقتدى به، فإذا لم يؤتم به ولم يقتدى به فإنه لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، كما قال ابن مسعود رحمه الله فيما رواه عنه البخاري معلق مجزوما، لما رأى من يسافر: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وهذا يبين أن مثل هذا لا صلاة له، أنه لا صلاة، لأن المأموم تبع للإمام، تبع للإمام. ولهذا سيأتي حديث أنس بعد أحاديث بهذا المعنى: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع. فلا يجوز مسابقة الإمام، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. وفي حديث هريرة الصحيحين: أولا يخشى، ولكن أما يخشى الذي يرفع قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار أو وجهه وجه حمار؟ هذا جاء له روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعند البزار جاء عاما: الذي يرفع ويغفر قبل الإمام ناصيته بيد شيطان، يعني أن الذي يحمله على هذا شيطان. فلا تسبقوني بالركوع، المعنى أنك مأموم لا تركع إلا إلى ركع، ولا تسبقوني بالركوع، هذا نص لعدم المسابقة، ولا دليل عليه في موافقة، لما يأتي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وعند أبي هريرة الصحيحين، وهذا من الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث عائشة، من حديث أنس، وجاء عند أبي داود بإسناد صحيح: فلا تركعوا حتى يركع، فلا تركعوا حتى يركع. وفي حديث البراء عند البخاري أنه قال: كان النبي كنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد فلا نقع سجودا حتى يضع وجهنا. وعند مسلم عن بعض الصحابة المرافع وغيره قال: حتى يستتم ساجدا، حتى يستتم ساجدا. ففعله وقوله يفسر مثل هذه الأخبار: فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، بالركوع فلا تجوز مسابقة اليوم. ومن سابق الإمام في الركوع أو السجود هل تبطل صلاته أو لا تبطل، أو يفرق بين الركوع والسجود؟ خلاف بين العلم، والصواب أنه تبطل صلاته إذا كان عالما عامدا، لأن الأدلة لم تفرق، وفرق بين الركوع والسجود فلا دليل معه، لأن الحديث واحد في باب الركوع والسجود. إنما هذا قول قاله بعض أهل العلم من الحنابلة، مع أن الرواية عن أحمد رحمه الله على القول الثاني، وأنه لا فرق بين الركوع والسجود. إذ الباب واحد والمعنى في النهي عن المخالفة واحد، فلهذا لا يفرق بينهما إلا بدليل، والدليل شامل لكل أحوال المأموم مع الإمام. فلا تسبقوني نهي، والنهي يقتضي الفساد خاصة في أبواب العبادات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا معنى أنه مردود على فاعله. فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فمن سبق الإمام بالركوع فله أحوال، تارة يسبقه إلى الركن، وتارة يسبقه بركن، وتارة يسبقه بركنين إذا أكثر. إذا سبقه إلى ركن مثل أن ركع قبله، ركع قبل الإمام عامدا عالما، فقيل المذهب أنه لا يبطل في أنه لا يبطل، وخاصة إذا أدركه الإمام في حال ركوعه، أنه لا يبطل. والقول الثاني أنه تبطل صلاته، وهذا هو الصحيح، وإن سبقه إلى ركن، سبقه بركن مثل أن ركع ورفع قبل الإمام فإنه يبطل، مع أن الأظهر في المذهب أنه تبطل صلاته إذا سبقه عامدا عالما، سواء سبقه بركن أو إلى ركن. ومعنى السبق إلى ركن أن تركع قبل الإمام، والسبق بركن أن تركع وترفع والإمام قائم، أن تركع وترفع والإمام قائم. ومن باب أولى إذا سبقه بركنين فهذا لا إشكال في بطلان صلاته لما في الأخبار من النهي عن ذلك، والأخبار لم تفرق. الحال الثاني أن يكون السبق بركن أو إلى ركن عن جهل، مثل الإنسان سابق أو نسيان أو سهو، مثل ما يقع ربما يسهو الإنسان فيركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام، فإذا وقع هذا سهوا أو نسيانا فالصلاة صحيحة، لكن هذه الركعة فيها تفصيل، التي وقع بها السهو، فإذا ركع ساهيا قبل الإمام فتذكر والإمام قائم فإنه يرجع حتى يكون مع الإمام لأجل يركع معه، وإن وافقه الإمام ركع الإمام وأنت راكع في هذه الحالة الصلاة صحيحة. وكذلك أيضا على الصحيح لو أنك ركعت ورفعت يعني قبل الإمام، ركع ورفع قبل الإمام ساهيا ثم اجتمع معه الإمام في هذا الركن بعدما ركع ورفع ساهيا فالصلاة صحيحة، وهنا لأن حال الجهل حال خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام عفى عن من تكلم في الصلاة جاهلا، كذلك لو زاد ركعة جاهلا. والأخبار والأدلة في هذا كثيرة، وفرق بين الجهل والنهي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن حال الذكر هذه حال خاصة مع العلم، فإن الصلاة لا تصح ولا برفع أو تسليم، وهذا يبين قوله في الرواية الأخرى ولا بالانصراف، المعنى أنك لا تسلم قبل الإمام ولا يجوز هذا، فلا تسلم حتى يسلم الإمام، لكن هل يجب أن تنتظر حتى يسلم التسليمتين، أو لو سلم الإمام التسليمة الأولى فإنك تسلم مع بعده ثم إذا سلم الثاني تسلم بعده؟ الجمهور يقولون لو سلم الإمام وسلمت معه بعد التسليمة الأولى، سلم ثم سلمت أنت التسليمة الأولى قبل أن يسلم، يقولون الصلاة صحيحة لأنه حصل الانصراف منها وحصل التسليم. الأقرب أنك لا تسلم حتى يسلم لي بقوله ولا بالانصراف. والانصراف إلى الصلاة لا يكون إلا بالتسليم منها بعد الفراغ من التسليم الثاني، خاصة على القول الصحيح أن التسليمة الثانية واجبة، خلافا لمن قال إنها سنة أو حكى الإجماع على أنها سنة، وهذا قول معين الصواب أنها واجبة. وإذا كانت واجبة فكما قال عليه الصلاة والسلام تحريرها التكبير وتحليلها التسليم. وقول التحليل والتسليم فسره بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحصل التحلل من الصلاة إلا بعد التسليم، والتسليم بأن تسلم التسليمتين إذا كنت إماما مقلدا. وكذلك المأموم لا تحصل متابعة إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية. ثم حلف عليه الصلاة والسلام هو الصادق الباب، وكان ربما قال والذي نفسي بيده، وربما أقسم غير هذا عليه الصلاة والسلام، لو رأيتم ما رأيت لو حكتم قليلا. وفي لفظ صحيح لو تعلمون ما أعلم، هذا صحيحين من أبي هريرة، وكذلك أيضا ثابت الصحيحين هذا اللفظ عن أنس، عن أنس لو تعلمون ما أعلم، يعني لو تعلمون ما أعلم. هذا العلم يشمل العلم بما له سبحانه وتعالى من الإجلال والإعظام، وكذلك ما يعلم من الأهوال والشدة، وكذلك يشمل ما رآه واطلع عليه عليه الصلاة والسلام، حيث رأى الجنة والنار في عرض الحائط عليه الصلاة والسلام، رآهما وطبعتا له ومثبت له كما ثبت بذلك الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، الجنة والنار. لضحكتم قليلا، أي لم تضحكوا، أي لم تضحكوا لما في علم عليه الصلاة والسلام مما يكون من أهوال القبر وأهوال القيامة وما أشبه ذلك، إن هذا يدعوه إلى عدم الضحك. وكان بعض السلف يعني ينقل عنه، وإن كان هذا من حيث الأصل المعنى فيه الضحك الذي يكون فيه السهو واللهو، أما ما يكون من باب الأنس فهذا من هدي عليه الصلاة والسلام، لكن هو تعليق للأمر على شيء يكون شديدا. وإلا هدي عليه الصلاة والسلام هو أنسه بأصحابه، وثبت الصحيحين عدة أخبار أنه ضحك عليه الصلاة والسلام في سعد بن وقاص الصحيحين لما جاء عمر رضي الله عنه، في قصة فقال عليه الصلاة والسلام لو ما سلك الشيطان فجا إلا سلك فجا غير فجك، وكان مجموعة من الصغار كانوا يلعبون فلما رأوا عمر فروا عنه رضي الله عنه. كذلك ضحك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذاك الرجل الذي وقع منه جماع لأهل رمضان، وكان جاء خائفا فلم ينصرف حتى أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الطعام، فضحك حتى بلغ نواجذه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما جاء بالأخبار عنه عليه الصلاة والسلام وكثير. فهذا واقع، ويذكر عن بعض السلف أنه بشدة خوفه أنه لم يرى ضاحكا لبعيد بن حراش رحمه الله، ورؤي ضاحكا عند وفاته رضي الله عنه ورحمه. ولبكيتم كثيرا، قالوا يا رسول الله ما رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار وأنهما طبعت له في الحائط والله على كل شيء قدير. وفي له صحيحين أنه تقدم عليه الصلاة والسلام لأجل أن يأخذ منها الجنة قطعا من العنب، ورجع القهقرة أيضا لما طبعت النار ورآها عليه الصلاة والسلام. نعم.